احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يروي عن هذا الكنز النواس ابن سمعان الصحابي الجليل رضي الله عنه عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع الناس عليك. من جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يدخل المعنى الكبير جدا في ألفاظ قليلة تسهل على الإنسان العادي أن يحفظها. يعني كان عليه الصلاة والسلام كما يقول الصحابة كان يتخولنا بالموعظة، يعني كان يحتوي الصحابة بالموعظة، يخفف عليهم الموعظة مخافة السأم، فلا يطيل ولا يتكلم بغريب الكلام ولا حواشي الكلام ولا الكلمات الكبيرة التي تحوي معاني كثيرة، لا، وكلما كان يعني السهل الممتنع يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم. فهو يتكلم اليوم عن البر والإثم. ما هو البر؟ البر جماع الخير. حتى كلمة البر نحن عندنا في اللغة العربية الباء والراء إذا كان وراء بعض بر، هذه تكون بالفتح مرة وبالضم مرة وبالكسر مرة، الباء يعني. فنقول بر، البر هو المكان المتسع الذي على اما على الشاطئ البحر ان نصل الى البر، او ان اخوتنا في الخليج يقول نذهب الى البر. البر هنا هو الصحراء الممتدة، فانت الطريق مفتوح امامك، في فتحة البر. اما البر فيكون دائما للوالدين، فمكسور البر يعني الشيء اللي فيه يعني شيء من الانكسار، فالبر مكسورة الباء. البر مع الناس ان تكون منكسرا، مش دليلا بالمعنى، وانما قال ربنا اعز اذلة على المؤمنين اعز على الكافرين، مش معنى الذل وانما معنى التواضع، لين الجانب، خفض الجانب. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. اما البر بالضم فهو القمح، ان تضمه هكذا في كفك لتأخذ حفنة منه او حفنة من الغلة او الخير الذي تطحن به وتخبز، هكذا البر، البر، البر. ما هو البر؟ يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. حسن الخلق هو من المواهب ومن المكاسب. احنا عندنا نوعين من الرزق، الملكات يعني، الملكات ربنا يرزقنا بنوعين منها. في مواهب ان الانسان موهوب هكذا، واحد يطلع شاعر، اديب، خطيب، يعني مفتن في امر ما، دي ملكات موهبية الله اعطاه هذا. يعني اعطى فلان ان يرسم انا لا استطيع ان ارسم مثلا، اعطى فلان ان يقول الشعر وان يقرضه مقفى موزون ولم اخذ انا هذا الكلام، وهكذا. دي اسمها ملكات موهبية. في يعني ملكات تأتي بالاكتساب، اللي هو زي العلم بالتعلم، يعني كيف انا ان اتعلم ان اصير قارئا او كاتبا او مهندسا او طبيبا او محاميا او حرفيا معين، دي تأتي بالايه، ترتزق او تكتسب بالمكاسب. فالانسان بين المواهب والمكاسب. الحسن الخلق مواهب ومكاسب. يعني اشج بني عبد قيس عندما جاء من البحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو زعيم القوم، قال: يا اشج بني عبد قيس، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناه. قال: يعني خصلتان او خلقان جبلت عليهما ام خلقت بهما؟ يعني هو بيسأل عن الملكات دي موهبية ولا مكسبية. يعني انا اتيها يعني اعطيتها كموهبة، هبة من الله عز وجل، ام اننا اكتسبتها بالتمرس؟ يعني زي ما قلنا احنا ايه، العلم والحلم والصبر دي تأتي بالتدريب، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. بس احنا في العلم قد نتعلم ليه؟ لان احنا بنصبر على المعلم، لان ورائنا اب وام مصممين ان ولدهم هذا يدخل المدارس من اولى الصف الاول الابتدائي لان يتخرج ويحصل على اجازة علمية. فجاء العلم بالتعلم، الحلم ايضا بالتحلم، ان اتحلم على الناس واتعلم على الناس الصبر والحلم. والحلم خير كله، لان ربنا لما من على الخليل بولديه قال وبشرناه بغلام حليم، ده سيدنا اسماعيل. وجاء في اسحاق قال وبشرناه بغلام عليم. يبقى سيدنا اسماعيل ابو العرب صفته الحلم، والحلم خير كله. اما سيدنا اسحاق ابو اليهود او جد اليهود فهو عليم، وليس لم يتصل بالحلم وانما اتصل بالعلم، والعلم ليس خيرا كله. العلم مش خير كله، لان العلم ممكن بالعلم اهبط الانسان على اخير انسان قنبلة ناجازاكي وهيروشيما ودمروا العالم، هذا بالعلم. لو كان عنده حلما لما عمل هذا بعلمه. فالعلم بدون حلم بدون خلق بدون يعني سبحان الله تزكية بدون اخلاقيات عامة بدون قيم بدون مثل يصير وبالا على 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 الانسان وعلى غيره. اما الحلم فهو خير كله. قالوا عن سيدنا شعيب انك لانت الحليم الرشيد، يعني فهذا هذا هو الحلم. قال ربنا عن سيدنا ابراهيم ان ابراهيم لحليم اواه منيب، حليم وصفه ايضا بالحلم، الا يسارع بالغضب. والحلم الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى العلى، ومن اسمائه الحسنى انه سبحانه وتعالى يحلم على صاحب المعصية مرة واثنين وثلاثة. نحن لو اخطأ ولدنا اخطاء ثلاثة لعاقبناه عقابا مريرا، ولو اخطأت ابنتنا غلطتين او اربعة اخطاء متتالية ربما وبخناها وصنعنا كذا وكذا، لان ليس عندنا من الحلم. لكن الله حليم يحلم على الكافر والمنافق والفاجر والفاسق والزنديق والظالم والعصر. سبحان الله حليم سبحانه وتعالى. ولولا حلمه لضعنا واضعنا من وراءنا. فحسن الخلق اما ان صفات موهبية وهبنا الله اياها موجودين بها، واما ايضا تأتي بمكسبية يستطيع الانسان ان يتمرس عليها. كيف يتمرس الانسان على حسن الخلق حتى يكون من اهل البر؟ لان الرسول يقول البر حسن الخلق، بالتعبير كده جميل جدا، البر حسن الخلق. كيف اكون حسن الخلق لكي اكون من اهل البر، او كيف اكون من اهل البر حتى اتصف بحسن الخلق؟ هذه المعادلة التي نزيدها توضيحا، ولكن ان شاء الله كل ما بعد الفاصل باذن الله نتواصل بقوة الله سبحانه. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وما زلنا مع شاطئ البر، وعلى بر البر يعني نسير امورنا بحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. طيب نفرض جدلا ان انسانا بخيلا، هذه ملكة سيئة، وهو ينميها بكل الروافد حتى يصير بخيلا، يعني هو نفسه يستجمع قضية البخل اليه وقضية الشح. والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي يوق شح نفسه يعني ربنا يجنبه هذا الشح. ايه الشح؟ ان يكون شحيح في الكلمات، شحيح في الابتسامة، شحيح في الموعظة، شحيح في صناعة الخير، شحيح في المال، شحيح في ان لا يعمل بجد، كل ده شح. فمن يوق شح نفسه اللي يبتعد عنه هذا الشح وهذا البخل، لان الشح ما بعد البخل. يعني احنا عندنا كما اقول في عالمنا العرب والاسلام اليوم شح اخلاقي، يعني شحيحين بان نتصدق على غيرنا بالخلق الحسن وبالابتسامة الجميلة والكلمة الطيبة. سبحان الله. طيب السؤال المطروح ان هذا البخيل كيف يصير كريما؟ انا لا اتخيل ان يصير كريما، ولكن يصير اقل بخلا ويصير اقل شحا ويصير يعني الى الحرص اقرب منه الى البخل. كيف؟ لو ايقن ان الرزاق هو الله، وان بخله لن يوفر له مالا، فربما تاتي جائحه تجتاح ماله كله، ربما يحفظ يعني يفضل يقتل على نفسه على اولاده على من يحطه حتى يكون مبلغ رهيب من المال، ثم يأتيه مرض معين أو يدخل في تجارة معينة تحدث فيه أزمة عالمية أو ضربة اقتصادية موجعة يضيع كل ماله. إذا ما الذي كسبه من البخل؟ أبدا. أنا لن أقول لا أقول للبخيل يكون مسرفا لأن المسرف أيضا كالبخل ولكن في الطرف الآخر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنسان يعني التوسط في كل شيء، الوسطية في كل شيء، الوسطية في الأعمال والأقوال والأفعال حتى في الدين. الغلو في الدين غير مطلوب. ولا يعني يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني حتى الغلو في الدين غير مطلوب. الوسطية مطلوبة في صغير الأمر والكبير. هذا حسن خلق، هذا حسن خلق. طيب فمثلا نضرب مثال حسن الخلق، هو إنسان سيء الملكة في بخله. الكارثة أنه ليس بخيل مال فقط، لا، ده بخيل مال، بخيل كلمة طيبة، بخيل في الاجتماعيات، يخشى أنه إن كان اجتماعيا تكلف هذه الاجتماعات يعني مبالغ، ربما إذا دعي إلى وليمة يضطر أن يدعو إلى وليمة عنده فهو لا يحب هذا، فإذا هو لا يحضر. والبخيل وللأسف الشديد يعني من العينات التي تعيش متسلقة كالطفيليات على الآخرين وتؤذيهم، لأن القرش عنده أو الجنيه أو الدولار أو الدينار أو الدرهم صعب جدا إخراجه، يعني ما يستطيع أن يخرجه بسهولة. بالعكس هو عنده في قرار مكين، الجنيه ده والدولار ولا الدينار والدرهم ده في مكان لا يراه أحد، يعيش في ظلام دامس كالخفافيش التي لا تتحرك إلا ليلا كي لا يراها أحد أو تؤذي، سبحان الله. فهو عنده قضية المال ده يعني كل حياته، قبلته، غايته، ليس المال وسيلة، موجودة في قلبه. فنحن نقول له أيها البخيل ابدأ في معالجة نفسك بأن تؤمن أن الرزق من عند الله، وأن شحك لن يوفر عليك مالا، وأن إنفاقك لن يضيع المال، وما نقص مال عبد من صدقة. ويجب أن تسمع إلى أن ملكين تحت العرش كل يوم يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن الممسك على ماله لن يأتيه إلا التلف، لن يأتيه إلا سوء السيرة والسمعة بين الناس. وإنسان البخيل دائما بعيد عن رب، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. والكريم قريب من رب، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. هكذا الصفة. ويعني يجب أن يتأسى هذا البخيل وعشان يفك شوية من بخله ويوسع على من حوله في الأموال، أن يكون إيه، يكون يعني يتقي الله في أن هذه التوسعة تأتي له الخير وراحة صدره والناس تدعو له. أما أن سبحان الله يخسر الخير على نفسه ويظن أن بخله موفر لماله وأن البخل هذا سوف يزيد ماله أو يزيده ثراء، بالعكس. وما الفائدة إذا كان البخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء؟ هذه مصيبة كبيرة. فأنا أقول يعني أن البخيل هذا علاجه صحيح صعب ولكن ليس مستحيلا، فيش علاج مستحيل على الكافر، ليس علاجه مستحيل إذا دخل النور إلى قلبه إن شاء الله، أسلم ودخل في حومة الإيمان وصار خيرا مني ومنك، من يعلم. فمفيش داء إلا أن له دواء، بس الدواء لما يجي من إلى داء الهرم، داء الموت، دول دائين، واحد كبر في السن، حدوضب ظهره، شاب شعره، وهن عظمه، أصبح عينه لا ترى، أذنه لا تسمع، لله لا تحمله، يعني ده قصة أخرى، يعني وقد بلغت من الكبر عتية. والموت كذلك ليس في علاج، لأن ملك الموت لما ينزل في يوم ما خلاص لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، لكن كل الأمور بعد ذلك قابلة للعلاج إن شاء الله. بس يبدأ العلاج من صاحب المرض نفسه، يعني يجب أن يقتنع البخيل أنه بخيل. دي أنا أركز على جانب البخل في سوء الأخلاق، لأنه إذا كانت الخمر أم الكبائر فالبخل وأبوها، البخل أبو الكبائر. ليه؟ لأن البخل تخرج منه أشياء كثيرة مكتوبة على باب الجنة، لا يجاورني فيك بخيل، لأن الله هو الكريم سبحانه وتعالى، والكريم الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى، وإنما هذا الكريم العربي الذي يقول يعني يجود بالنفس إن ضن الجواد بها، والجود في النفس والجود بالنفس أقصى غاية الجود. في ناس عندها الكرم الحاتمي في الأخلاق، في المعاملات، في الابتسامة، في الإفراط، مش الإفراط، وإنما في إعطاء صفة الخير للغير سبحان الله، وعنده ملكة إعطاء الخير، ملكة إسعاد الغير، ملكة سبحان الله إكرام الغير. وهو يعني في بعض الناس والله أعرفهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك معطيه الذي أنت سائله، لما تسأله شيء بفرحان وعايز يعطيك سبحان الله العظيم، لأنه كأنك أنت كأنك يعني أنت تعطيه ما تسأله منه. ففي ناس بهذا الكرم، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته. البر حسن الخلق، والإثم العكس. ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليه، لكن ما حاك في صدورنا وخشينا أن يطلع الله عليه، فنرجئه إلى بعد هذا الفاصل بإذن الله، ونرى ماذا يحيك في صدر الإنسان وماذا لا يريد الإنسان أن يطلع الناس عليه، وهذا هو الإثم والعياذ بالله. نسأل أن نكون من أهل البر، وأن يغفر لنا آثامنا. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن كنز عظيم من كنوز هذه السنة المطهرة الناطق بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه يقول البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليه. البر هو انكسار النفس مع المؤمنين في التعامل، لأن المؤمن مع المؤمن، أو صفة المؤمنين الصادقة أن يكونوا أذلة مع المؤمنين. ولكن الناس تفهم البر فهما آخر، فالبر هو أن تحسن أخلاقك مع الناس، البر حسن الخلق. أما الإثم فهو ما تردد في النفس بحيث أنك لا تستريح له، فتضطر تسأل العالم، تسأل الشيخ عنه، هذا هو الإثم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل البر، وأن يغفر لنا كل أثامنا. المنابع يعني حسن الخلق كما نقول قائمة على يعني تصحيح عقيدة المسلم في أن الرزق من الله، وأن الفضل من الله، وأن الخير من الله، وأننا عباد الله، وأننا عباد الله يجب أن ننصر دين الله في أنفسنا أولا، ثم ننشره بالخير وسماحة الخلق بين الناس ثانيا، ثم نحن أمناء على هذا الدين، ويجب أن يرى الناس منا خيرا، يرانا متقدمين لا متأخرين، منتجين لا مستهلكين، يدنا عليا لا يدنا سفلى، أن نرى أقل عدد الفقراء يجب أن يكون في العالم الإسلامي ليس أكثرهم، وهكذا. هنا ينصت الناس إلينا. أما المحاضرات والندوات والفضائيات والكلام في الدين كلام نظري، يعني لا يقدم ولا يسمن ولا يغني من جوع. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فالبر حسن الخلق. أما الإثم، ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليه. شوف المدلول، كلمة الحلال والحرام في الإسلام مدلول عجيب، يعني سمعتموه مني كثيرا. نقول حلال حلال، هذا بفتح الفم، حلال لأنه في النور باين واضح، حرام بغلق الفم. حرام ليه؟ لأنه يعني من أراد أن يأخذ والعياذ بالله رشوة معينة من وراء من خلف ظهر القانون والإدارات الحاكمة، يختبئ ويقابل الراشي في مكان بعيد وهناك خارج حدود البلاد، أو على مقهى من المقاهي أو مكان بالليل حتى لا يراه أحد، لا إله إلا الله، والراشي والمرتشي والراشي كلهم في النار والعياذ بالله. طيب هذا الإنسان لو أنه هذا دين له ويريد أن يأخذه، هل يختبئ حتى يأخذ دينه، أم أنه ينادي على المدين بصوت مرتفع أنا أريد مالي، أنا أريد حقي، هكذا، ويذهب إلى المحكمة ويرفع عقيرته أمام القاضي، ويأتي بمحامي يعني سبحان الله يعني نحرير يقف أمام القاضي وينافح ويدافع عن قضيتي وعن حقي. لماذا؟ لأنه حلال في النور. لكن الآخر عندما هل يذهب إنسان ليطالب القاضي بأن ينصف أو ينصفه من فلان الذي لم يعطيه حقه في الرشوة، هو يستشعر أن هذا حق؟ لا يستطيع. الإثم ما حاك في صدرك، يعني يخفض صوته يقول له وماذا تدفع وكم تدفع وأين كذا وما نصيبي في هذه المسألة. لكن لو أن له حق يجلس هكذا في مجمع وفي لقاءات ومحامين ومستشارين ويوقع على عقود، لأن هذا حلال. فالحلال بين والحرام بين، واضح الحلال فتح الفم، أما حرام سبحان الله. يعني كما نضرب المثل دائما، إذا كانت عندك بنت بالغة أو ابنتين ورأيت من يقف لينظر نحو بيتك من الشباب، انت تريد ان تنزل لتفتك به، لكن لو عبر الطريق هذا الشاب وطرق الباب قال يا عمي او يا ابويا فلان انا اريد ان اخطب ابنتك، ماذا تصنع؟ ترحب به وتدعو البنت لتراه وهو يراها، لانه ايه؟ حلال في النور. لكن لو رأيت انه له نظرة مريبة او يريد امرا ما يختبئ. لماذا؟ لانه حاك في صدره وخشيت وخشي ان يطلع الناس عليه. هكذا نحن في صغير الامر وكبيره. يعني سبحان الله العظيم من فضل الله ان الله لا يحاسبنا على خواطرنا، يعني الخواطر اللي تمر بينا لا يحاسبنا عليها، والا لهلكنا كلنا كما قلنا من قبل. كيف يعني ان احاسب على الخواطر؟ هذه كارثه، والانسان يخطر بباله كلام يعني قد لا يصح ولا يصح، مش اقول يصح ولا يصح، قد لا يصح ولا يصح. لكن رغم ذلك الله من كرمه لا يحدثنا عن هذه الوساوس. ذهب الصحابة يشتكون او يشكون احوالهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله تخطر ببالنا امور يعني نستحي ان نخبرك او نخبر عنها، حاك في صدري هذا الامر. سبحان الله. ولكن الرسول وضح المسألة، اتوكلون في ذات الله؟ يظل الشيطان وراء ابن ادم يقول له من خلق السماوات يقول الله، من خلق الارض يقول الله، من خلق كذا يقول الله، فيقول له فماذا، فمن خلق الله؟ فاذا جاء هذا الخاطر فليستعذ بالله، ويعني سبحان الله يستأنف عمله، وان كأن هذه وساوس شيطانية لا دخل للانسان بالحساب عليها ان شاء الله باذن الله، لن نحاسب عليها اي خواطر. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فاحنا عقولنا محدوده لا تستطيع ان تستدرك كن هذا الكون الذي نعيش فيه، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. حتى ذهب رجل لابي حنيفه يقول له يا ابا حنيفه انا لا اؤمن بشيء الا اذا رايته. قال وماذا تريد؟ قال اريد ان ارى الله. اخذ ابو حنيفه على شاطئ النهر فرات، وحفر ابو حنيفه حفره في الرمل جنب النهر، وجاء بدلو ينقل دلوا دلوا ويضع في التربه الرمليه يتشرب الرمل الدلو، ثم يذهب ابو حنيفه لياتي باخر بعد مده. قلق السائل وقال يا ابو حنيفه متى تريني الله؟ متى ارى؟ قال انظرني حتى انقل هذا النهر الى هذه الحفره. قال عجبا يا ابو حنيفه، تنقل ماء النهر كله هذا الى هذه الحفره الضيقه؟ قال وانت بعقلك الصغير هذا تريد ان ترى الله سبحانه وتعالى؟ فالله ليس كمثله شيء، فالعبد محدود التفكير وافقه محدود، وما يستطيع ابدا ان يستنكه ويفهم كل الامور. احنا الى الان بيكتشف في اجسادنا اشياء ما خطرت الانسان على بال، ولا الاطباء ولا العلماء الفسيولوجي ولا علماء البيولوجي ولا العلماء المتخصصين. كل شيء يكتشف مش عارف ايه، كم مليار خليه في المخ، وطلع مش عارف ان عنصر كذا كذا، وان هرمون كذا مسؤول عن كذا، وان الخلايا الجذعيه. سبحانك يا رب. ويظل الانسان جاهلا حتى بمكنونات نفسه. يعني توماس كارليل الحائز على جائزه نوبل في العلوم كان كتب كتاب جميل في فتره الاربعينيات اسمه الانسان ذلك المجهول. فالانسان اذا كان مجهولا لنفسه فكيف يعني سبحان الله العظيم يتعرف يعني على ذات الله، ولكن يتعرف على مخلوقات الله، يتعرف على يعني رحمه الله، يتعرف على فضل الله، مغفره الله، كرم الله، جود الله، من الله. هكذا الانسان يكون مسلم منضبط. فالاثم ما يعني ما حاك في نفسك وخشيت ان يطلع الناس عليه، انت تخاف الناس يطلعوا على عوره من عورتك. ومن فضل الله كما نقول دائما ان الذنوب ليست لها رائحه، من كرم الله علينا، والا ما جلس مسلم بجوار مسلم. وان من كرم الله انه ستر عيوبي عنك وستر عيوبك عني، فنتعامل بكم الاحترام بما يظهر لنا ولك. يعني اذا رايت انا ان فيك خيرا ظاهريا ظننت بك خيرا، وإذا رأيت غير ذلك ظننت بك ما أرى. وأنت كذلك إن رأيت في سماحة خلق وأدب ووا إلى آخره تظن في خيرا، إذا رأيتني غير ذلك تظن بي ما تراه. فالإنسان من كرم الله أنه أمام الناس لا يتعامل إلا بالظواهر الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالبر حسن الخلق، الأشياء العظيمة من حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليك، تخاف أن الناس يطلعوا على أنك تريد أن تصنع هذا الفعل أو تفعل هذا الخطأ أو إلى آخره. فأنت كمؤمن وكمسلم عندك ميزان. البر ان تحسن خلقك فتصير من اهل الله، ما جعلنا كذلك. الاثم ما يعني شيء في صدرك، يعني لا يسأل الناس عن الامور الفطرية، لا يسألون عن هل رغيف الخبز اكله حلال ام حرام، هل شرب الماء حلال ام حرام، هذا لا يسأل الانسان عنه. ولكن ان يسأل عن حكم شرب البيرة، حكم التدخين، حكم كذا، حكم حضور الافراح المختلطة، هكذا ما حاك في صدرك، يعني يحيك في صدرك لانه امر غير فطري وغير طبيعي. احبتي في الله، اسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان يسر لنا امورنا وان يسر علينا عيوبنا وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.